في سيرته ولسان مقالته اللهج وأبي حفص وكرامته في قصة سارية الخلج
وأبي بكر في سيرته ولسان مقالته اللهج وأبي حفص وكرامته في قصة سارية الخلج
وأبي عمرو ذي النورين المستحي المستحي البيج وأبي حسن في العلم إذا وفى بسحائبه الخلج
لما جاء عهد عثمان وتوسعت الفتوحات شرقا وغربا بدأت الأموال تتقاطر على بيت المال من الغنائم والأسلاب وامتلأت أيدي الناس بالخيرات والأرزاق وحصل تغيير في تركيبة المجتمع واختلالات في نسيجه.
الفتنة بدأت بيأس الفرس والروم واليهود والنصارى من القضاء على الإسلام بعد موت العظيم القوي عمر. ظنوا أنهم يستطيعون أن ينالوا من الإسلام في زمان عثمان، فوجدوا عثمان أشد من عمر عليهم، فماذا يفعلون؟ كما فعل اليهود مع النصارى، وجاء شاول وتنصر بعد أن كان يهوديا وسمى نفسه بولس وحرف دين المسيح. جاء أيضا عبد الله بن سبأ اليهودي وسمى نفسه عبد الله، وكان اسمه الأسود فسمى نفسه عبد الله، وادعى الإسلام وبدأ يطعن في الإسلام.
مع الأسف نجد كثير من الشيعة ومن المؤرخين يعني منهم والمستشرقين بالخصوص ينكرون وجوده أصلا، مع أنه تواترت الروايات بوجود هذا اليهودي ابن السوداء الذي جاء من بلاد اليمن، أصله من بلاد اليمن وأمه من الحبشة، ولذلك كان يقال ابن السوداء، وادعى أنه من المسلمين ولم يباشر الإيمان قلبه أصلا، وإنما كان يظهر ذلك، وبدأ بالطعن على خلفاء المسلمين على ولاة عثمان رضي الله عنه.
الأمر الآخر هو أن ترامي رقعة الدولة وتفرق الصحابة في الأمصار والاتساع الكبير في بنية الدولة والمجتمع أدى إلى بروز وانتعاش الإشاعة، والمشكل أن هذه الإشاعة كانت تغذى بشكل منظم، وكان يحرص عليها أصحاب الفتنة، وكانوا يستخدمونها لصالحهم من أجل تشويه خصومهم والوصول إلى مصالحهم الخاصة.
تبدلت أحوال المسلمين وتغير المجتمع، ودخل في المسلمين من سبايا الأمم ومن أبناء الأمم الأخرى من لم يكن لهم صلة قوية بالإسلام،
لأن الفتوحات الإسلامية دخل فيها مين؟ الترك والفرس والقبط وكل الأجناس، ما تعرفش دول داخلين بنية إيه؟ يعني هو عبد الله بن سبأ اليهودي ده ما هو دخل على أساس أنه مسلم.
هذه التحولات وما أحدثته من أثار على المجتمع تفسر بشكل كبير مجموع الأحداث الكبيرة والمفصلة التي حدثت بعد ذلك منذ ثورة بعض المناطق وإلى اتهام الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه بموالاة أصحابه وأهل وأقاربه وأهل بيته.
ولتحقيق مصالحهم الخاصة سعى أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمجوس إلى نشر الإشاعات الكاذبة ضد الخليفة والولاة، مستثمرين الأخطاء التي تصدر عن بعضهم في تهييج العامة ضدهم، ويزيدون عليها الكثير من الافتراءات والتزويرات. وجند هؤلاء الأعداء لتحقيق أهدافهم الرعاع والسذج، والتف حولهم الحاقدون ممن أدبهم أو حدهم أو عزرهم الخليفة أو أحد ولاته مستندين في كل ذلك إلى مبررات واهية لا تقوم على دليل أو منطق.
عبد الله بن سبأ اليهودي هو الذي أوقع الفتنة وأساس الفتنة، وهو الذي شكك في سيدنا عثمان بن عفان وبدأ يرسل هذه الأفكار إلى الأمصار،
وطعنوا عليه في قضية أنه نفى أبا ذر إلى الربدة، وهذا لم يحدث أصلا، وإنما أبو ذر الغفار رضي الله عنه هو الذي استأذنه،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إذا رأيت العمار يصل إلى جبل سلع فاخرج منها مخافة الفتنة. فخرج هو من نفسه، خرج. فهذا المجرم الملعون يقول: لا، نفاه سيدنا عثمان بن عفان. كل هذا كذب،
لأنه كان له مذهب في 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 المال، يرى أن كل مال فاضل عن الحاجة عن حاجة المسلمين يعد كنزا ينبغي إنفاقه في سبيل الله، وهذا لم يكن عليه جمهور الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك يقول الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله: إن للخلطة شروطا وإن للعزلة مثلها. وكان الواجب أنه يعني أن هذا المذهب الشديد الذي عليه أبو ذر الغفار رضي الله عنه لم يكن يصلح أن يعاشر عليه المسلمين، لذلك اختار أن يخرج إلى الربذة، وما فعل به عثمان رضي الله عنه شيئا مما ذكره الكذابون من المورخين من أمثال اليعقوبي، أنه قال: تقدم عليكم دابة سوء، وأنه جلده وأنه أركبه على دابة ليس عليها قتب حتى يعني انسلخت فخذاه، وأشياء من هذا الكذب البحت.
أن عثمان بن عفان يعين أقاربه وكذا وكذا، ولم يعين، عين البعض منهم بعض أقارب بعض، وكان أقارب سيدنا عثمان بن عفان في عهد سيدنا أبو بكر الصديق وعهد سيدنا عثمان عمر بن الخطاب أكثر من هؤلاء. قال أن يعني ادعى كلام كثير على سيدنا عثمان بن عفان، بعضه حقيقة لكن له تفسير، يعني قال أنه لم يحضر غزوة بدر، نعم كان يمرض زوجته أم كلثوم التي استوفيت بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أعطاه من غنائم بدر. قالوا: فر يوم أحد. طب ما فروا ناس كتير يوم أحد، وهو قال: لعل الله يغفر لي.
وكذلك افتروا عليه أنه ضرب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حتى كسر أضلاعه، وعلي رضي الله عنه يقول: لا تقول في عثمان شيئا، والله ما فعل الذي ما حرق المصاحف إلا بعلم منا، يعني وبرأينا، لأنهم رأوا أن المصاحف التي كانت في يعني إن بقيت وفيها تفسير الصحابة رضي الله عنهم، فيها بعض القراءات الشاذة، إن بقيت سيكون ذلك فتنة للمسلمين. ولما أيقن عبد الله بن مسعود أن في ذلك المصلحة ترك سلم الأمر وحرق مصحفه، بعد أن كان قال: أيها الناس، يقول الله عز وجل: ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة، أيها الناس غلوا مصاحفكم إني غال المصحف.
لم يتأثر صحابي من الصحابة بكلام عبد الله بن سبأ، ولكن الذي تأثر بكلام ابن سبأ هم الجيل الجديد الذي لم يشاهد رسول الله ولم يعايش أبا بكر ولم يعايش عمر، فتأثروا بكلام عبد الله بن سبأ في مصر أو في العراق أو القليل جدا في الشام، وبعيدا عن دار الخلافة وعن دار الصحابة.
بعث عثمان رجالا ممن يثق بهم ولا يختلف اثنان في صدقهم وتقواهم وورعهم إلى الأمصار حتى يرجعوا إليه بأخبارها وأخبار المسلمين بها ويسمعوا منهم مباشرة. ورجع مفتش الأمصار واتضح بأنه ليس هناك ما يوجب على الخليفة أن يعزل واحدا من ولاته، والناس في عافية وعدل وخير ورحمة واطمئنان.
أرسل إليهم عثمان رضي الله عنه وناظرهم وفل من غربهم، وبين لهم الآيات التي ما ركبوا آية من كتاب الله عز وجل، مثلا قالوا: لما حميت الحمى ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتخذ له حمى، ولا حمى إلا لله ورسوله. فذكر له وكانوا يستدلون بقول الله عز وجل: قل غايتم ما أنزل الله من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، آه الله أذن لكم أم على الله تفترون. قال: ويحكم، هذه ليست في هذا. يعني ذكر لهم أنه إنما وسع الحمى لما كثرت إبل الصدقة في المسلمين واحتاجت إلى المراعي لتكون يعني خيرا للمسلمين وفئة للمسلمين.
ودعا عثمان المعارضين إلى عرض ما عندهم من شبهات وإظهار ما يرونه من أخطاء وتجاوزات وقع هو فيها، وكانت جلسة مصارحة ومكاشفة في المسجد على مرأى ومسمع من الصحابة والمسلمين. فتكلم المعارضون وعرضوا الأخطاء التي ارتكبها عثمان، وقام عثمان رضي الله عنه بالبيان والإيضاح وقدم حججه وأدلته فيما فعل، وأورد ما آخذوه عليه، ثم بين حقيقة الأمر ودافع عن حسن فعله وأشهد معه الصحابة الجالسين في المسجد.
لما فشلوا في إحداث الفتنة انتقلوا إلى مبرر آخر، وزعموا أن سيدنا عثمان كتب كتابا إلى وليه على مصر يأمره بقتل من يحمل الكتاب، مما جعلهم يرجعون إلى المدينة. ولكن كيف يرجعون ويرجع أهل العراق في وقت واحد؟ وعندما التقوا مع سيدنا عثمان بين لهم أنه لم يكتب كتابا. لو كانوا يعرفون مقام سيدنا عثمان ومنصب الخلافة سيصدقونه ويكذبون الرجل الذي زعم أنه أتى بالرسالة من سيدنا عثمان. وسيدنا عثمان طالبهم ببينة شاهدان يشهدان أنهما رأياه كتب الكتاب، وإلا فهو مستعد أن يقسم بالله تعالى ما كتب كتابا ولا ختمه ولا رأاه.
اتفق أهل الفتنة فيما بينهم على القيام بخطوتهم العملية النهائية في مهاجمة عثمان في المدينة وحمله على التنازل عن الخلافة وإلا يقتل، وقرروا أن يأتوا من مراكزهم الثلاثة مصر والكوفة والبصرة في موسم الحج، وأن يغادروا بلادهم مع الحجاج فاحتلوا المدينة.
وجاءوا وتلثلثوا إلى المدينة بدعوى أنهم خرجوا إلى حج بيت الله الحرام، وحاصروا في نحو من 4000 من المنافقين والثائرين على عثمان رضي الله عنه، ومنعوه من الصلاة في المسجد، وفي آخر المطاف منعوا عنه الماء حتى اشتد العطش بآل بيت عثمان رضي الله عنه. وكان علي رضي الله عنه لما سمع بالعطش الذي اشتد بآل بيت عثمان أرسل إليه قربا مع أحد أبناء الأنصار، وما جاز بين هؤلاء الأعراب المنافقين حتى أثخن بالجراحات.
وأحاط الخارجون على عثمان رضي الله عنه بالدار وشددوا عليها الحصار، وأصبح مطلبهم الأخير تخلي الخليفة عن الحكم وخلع نفسه أو يقتلوه، فرفض عثمان رضي الله عنه التنازل عن الحكم،
وهو يرى أن رفضه التنحي سيكلفه حياته. فنحن في التاريخ قرأنا عن أمراء وحكام عندما يكونون في مثل هذا الموقف ينقذون أرواحهم وأنفسهم ويتخلون ويتنازلون، ولكن سيدنا عثمان رفض أن يخلع نفسه، وذلك لتبقى للخلافة هيبتها. ثم إن هذا كان بإشارة من سيدنا عبد الله بن عمر، فهو الذي دخل عليه وهو الذي حثه على التمسك بالخلافة.
فيقول له عبد الله بن عمر: ألم يأمرك النبي ألا تخلع القميص؟ نعم. فيقول له عبد الله بن عمر: هل يزيد إلا أن يقتلوك؟ قل: نعم. هل أنت مخلد؟ لا. فمت على بيعة رسول الله. رجل يضحي بنفسه ليس من أجل الخلافة ولا من أجل الإمارة، ولكن من أجل أن يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يراق دم مسلم من أجله هو.
لا تريد طائفة أو جماعة صغرت أو كبرت أن تغير الخليفة إلا وأتته وهددته. أليست بهذه الطريقة تحل الأمور؟ وثم هؤلاء ليسوا هم خيار الصحابة وأهل الحل العقد وبقية العشرة المبشرين بالجنة حتى يكون لمطلبهم مكان.
حينما نصل إلى المرحلة التي تتحكم فيها فئة معينة، خاصة إن كان معلوما أن هذه الفئة هي فئة مغرضة وصاحبة مصالح، وأن مستندها ودليلها ليس قائما على حجة ولا دليل، تستطيع بفعل الفتنة أن تغير نظام الحكم وأن تسقط الخليفة الذي انتخب والذي اختير بطريقة شرعية، فإننا نكون بصدد هدم المبادئ التي قام عليها عمران الفقه السياسي في الإسلام. ولذلك سيدنا عثمان بن عفان آثر مصلحة الدولة حتى مع علمه أن ذلك سيكون على حسابه، وأنه إن لم يفعل فإنه ماض إلى الشهادة إلى حتفه.
هو يعلم أنه شهيد، وهو يعلم أنه مقتول، وهو يعلم أنه سيكون خليفة، وهو يعلم أن هناك من سيطلب منه أن يخلع الخلافة، ورسول الله هو الذي أخبره بهذا وقال له لا تخلع قميصا ألبسك الله إياه. فعثمان بن عفان يضحي بنفسه حتى لا يخالف أمر رسول الله، حتى لا يخالف أمر النبي. النبي أمره وقال له لا تخلع هذا القميص وإن قتلوك.
وكان بإمكانه بالمناسبة أن يجد حلولا، إما من خلال التحاور أو التفاوض مع هؤلاء، أو حتى من خلال الاستعانة بولاته وعماله، لكنه لم يفعل، لأنه كان يهدف إلى حقن الدماء المسلمين في الوقت نفسه الذي لا يريد أن يضيع حق الأمة العام، حتى لو كان ذلك على حساب أو لحساب حقوق خاصة أو ظاهرة أو متوهمة.
حاول الصحابة رضي الله عنهم الدفاع عن عثمان، فمنهم من أراد أن يجيش الجيوش للدفاع عنه، ومنهم من دخل الدار معتصما معه، ولكن عثمان رضي الله عنه عزم عليهم بشدة وشدد عليهم في الكف عن القتال دفاعا عنه، مما حال بين رغبتهم الصادقة في الدفاع عنه وبين تحقيقها.
ما دام أمرهم بما لا يرضي الله، ما دام أمرهم بحلال لابد أن يطيعوا. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وكل الصحابة لم يكونوا ليخالفوا أمر عثمان بن عفان، لأنهم بايعوه على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وأمرهم عثمان أن يجلسوا في بيوتهم، خلاص لابد أن يسمعوا ويطيعوا. فكان علي يسمع ويطيع لعثمان في أن يجلس في بيته، وإلا لو أراد علي وكان يريد أن يقتل عثمان كما يزعم هؤلاء الذين خرجوا من الإسلام، لماذا يرسل الحسن والحسين؟ لماذا يرسل أبناءه ويبقون في دار عثمان بن عفان يقاتلون حتى يعزم عليهم عثمان ويقول لهم لستم مني في شيء، لستم على البيعة، هذه تعني أنكم لستم على الإسلام إن لم تطيعوني.
بحر العلوم جامع القرآن، منه استحت ملائك الرحمن.
ولو أن عثمان رضي الله عنه أذن لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في القتال لكانت لصارت حربا أهلية وأهرقت فيها الدماء. فلذلك عثمان رضي الله عنه منع المسلمين منع الصحابة رضي الله عنهم من القتال، ومع ذلك إن أصحاب رسول الله بدون إذنه تركوا أبناءهم كالحسن رضي الله عنه والحسين، وهذا رد على الشيعة الكذابين الذين يزعمون أن الذي قتل أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان في يعني فرح بمقتل عثمان وأنه سام في قتاله، أو أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول اقتلوا نعتلا فقد كفر، هذا كله كذب من الأكاذيب التي روجها المؤرخون الشيعة.
سيدنا علي بن أبي طالب لم يتقاعس عن نصرة سيدنا عثمان، وإنما سيدنا عثمان هو الذي رفض هذا، سيدنا عثمان هو الذي رفض هذه المساعدة وأصر على ألا يساعده أحد ولا يدخل أحد كي يساعد كي يضرب، لسه تكون معركة. وكما قلت سيدنا أولا هذا يدل إن دل على شجاعة سيدنا عثمان، على قوة إيمان سيدنا عثمان، على عدم التضحية بالآخرين من أجله هو، بل إن سيدنا علي بن أبي طالب أرسل الحسن والحسين فردهما سيدنا عثمان، لأن كانت له وجهة نظر أنه سيموت، وهو يريد أن يموت شهيدا ويريد أن يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم.
رفضه أن يقوم المهاجرون والأنصار ممن معه في المدينة بالدفاع عنه، ربما حياؤه وخلقه من جهة، ومن جهة تانية يخشى أن يسفك دم بسببه ولو من المحاصرين أو من المسلمين، وثالثا ربما كان رضي الله تعالى عنه يرجو أن يصل مع القوم إلى نتيجة بالحوار، وما كان يظن أنهم سيتجرؤون ويدخلون عليه ويقطعون هذا الحوار بالقتل.
وفي آخر أيام الحصار، وهو اليوم الذي قتل فيه، نام رضي الله عنه فأصبح يحدث الناس: ليقتلني القوم. ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ومعه أبو بكر وعمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عثمان أفطر عندنا.
عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه كان صائما يوم موته، ورأى في المنام في هذه الليلة التي قتل في نهارها، رأى في المنام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف إليه ويتبسم ويقول له: أأصبحت صائما يا عثمان؟ نعم يا رسول الله. فيقول له النبي: إذن تفطر عندنا. فيفطر فعلا عثمان عند رسول الله. هذه رواية. في رواية أخرى أن عثمان بن عفان في الليل كانت تأتيه قربة من السماء تتدلى يشرب منها، ويقول له الساقي: هذه من زمزم خير من بئرك في المدينة.
هاجم المتمردون الدار، فتصدى لهم بعض الصحابة، فنشب القتال، فناداهم عثمان أنهم في حل من نصرته، فأبوا، ودخل غلمان عثمان لينصروه، فأمرهم ألا يفعلوا، بل إنه أعلن أنه من كف يده منهم فهو حر. واستطاع عثمان أن يقنع المدافعين عنه وألزمهم بالخروج من الدار، وخلى بينه وبين المحاصرين، فلم يبق في الدار إلا عثمان وآله، وليس بينه وبين المحاصرين مدافع ولا حام من الناس. نشر رضي الله عنه المصحف بين يديه وأخذ يقرأ منه، وكان إذ ذاك صائما، فإذا برجل من المحاصرين يدخل عليه، فلما رآه عثمان رضي الله عنه قال له: بيني وبينك كتاب الله.
منه استحت ملائك الرحمن.
وخرج الرجل وتركه، وما إن ولى حتى دخل آخر، ثم أهوى إليه بالسيف، فاتقاه عثمان رضي الله عنه بيده فقطعها، فقال عثمان: أما والله إنها لأول كف خطت المفصل، وذلك أنه كان من كتبة الوحي، وهو أول من كتب المصحف من إملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتل رضي الله عنه والمصحف بين يديه.
فلما دخل عليه هؤلاء الخوارج، الخوارج عن الإسلام والذين ليسوا من الإسلام في شيء، وليس منهم صحابي ولا ابن صحابي، ليس منهم صحابي ولا ابن صحابي، ومن زعم أن محمد بن أبي بكر كان معهم فهو كذاب وهو ليس من الإسلام في شيء، دخلوا عليه ليقتلوه، فأخذوا يمثلون به، ضربوه بحديدة على رأسه حتى شجت رأسه، ثم ضربوه بالسيف على يده فقطعت يده، ثم غمزوه بالسيف وطعنوه في بطنه، فما زال حيا والسيد نائلة منكب عليه حتى قطعت أصابعها، فقالت لهم: تناجيه، لا تعذبوه، لا تمثلوا به، إنه شيخ الإسلام وإنه خليفة المسلمين، كأنما تقول لهم: أريحوه من هذا العذاب، لم تأمرهم بقتله. البعض يقول هذا، وضربت وقطعت يدها وضربت في عجيزتها بالسيف، هذه الزوجة الصادقة التي تظل مع زوجها تدافع عنه وتريد أن تموت في سبيله حتى أن أحد هؤلاء القتلة بعد أن هم بقتل السيدة نائلة يناديه أحدهم لا تقتلها فينقلب علينا الناس.
استشهد رضي الله عنه في السنة الخامسة بعد 30 من الهجرة وسنه 82 سنة.